أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيل عثراتنا، وأن يفرج همومنا، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين الفائزين في هذا الشهر الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو لقاؤنا 18 بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السلسلة الميمونة المباركة، سلسلة السنن الربانية في السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان من المفترض أن نتكلم اليوم عن الجزء الثالث من حديثنا عن سنة الله تبارك وتعالى في المكر والماكرين، ولكن آثرت اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ومعونته وتوفيقه أن أتحدث مع حضراتكم عن السنن الربانية في غزوة بدر الكبرى. فمن غير المعقول أن يمر علينا هذا اليوم، يوم غزوة بدر، هذه الغزوة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، والتي ارتفعت بها راية الإسلام، وكانت هي المقدمة لانتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه ونشر الخير في العالمين. من غير المعقول أن يمر علينا هذا الحدث ولا نتذكره، فإن الأمة التي لا تعي ماضيها أمة تجهل حاضرها، ولن تستطيع أن تتقدم إلى الأمام ولو خطوة واحدة. لأن الإنسان عليه أن يعتبر من الأيام الماضية بكل ما مر فيها من خير أو شر، حتى يستطيع أن يداوم على فعل الخير في المستقبل، وأن يتجنب ما وقع فيه من شر فيما مضى من سالف الزمان. غزوة بدر بصراحة هنتكلم معاكم إن شاء الله النهاردة مش على السرد لأحداث غزوة بدر، إن ساب الغزوة مثلا، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع بقدوم عير من الشام وعلى رأسها أبو سفيان، وندى بالصحابة لكي يخرجوا لملاقاة هذه العير فيأخذونها عوضا لهم عما تركوه في مكة. لا، أنا عاوز أركز بإذن الله مع حضراتكم، عايزين بقى كيف نبص الغزوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان بيجي يغزو أي غزوة، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة بني المصطلق، غزوة تابوك، أي غزوة من الغزوات، يا ترى كان النبي بيغزو إزاي؟ إيه السنن الربانية؟ إيه القوانين الإلهية اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدمها في هذه الغزوات؟ وأول غزوة كانت بمثابة التأصيل لإيه؟ للآتي. أولا لإعداد الجيش المسلم. أظن دوت أول جيش نقدر نسميه جيش للإسلام وللمسلمين، هو الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ماشي كده. أيضا أصلت لسنن الإعداد والتخطيط، وأصلت كذلك هذه الغزوة لسنن الله تبارك وتعالى في الأسباب والمسببات، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك سببا ينبغي عليه أن يأخذ به إلا أخذ به. كل الأسباب التي تضمن له النصر بعد فضل الله سبحانه وتعالى وبعد أمر الله سبحانه وتعالى أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصر فيها. تعالوا بنا كده نحاول نلتقط، لأن طبعا مش هنقدر نأتي على كل أحداث الغزوة في هذه الحلقة. تعالوا كده ناخد بعض النفحات وبعض اللمحات وبعض الخواطر حول هذه الغزوة وما ورد فيها من سنن ربانية أودعها الله في كتابه، وكذلك تعامل معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا بقول في هذه الغزوة كل شيء عند الله لأجل. تقولي طب ما دي احنا عارفينها. عفوا، ما انت قلت لنا زمان وانت بتتكلم عن سنة الأجل ان رب العالمين قال كل يجري لأجل مسمى. اقول لك ايوه، بس احنا بنتكلم عن غزوة بدر. ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش غزوة بدر مثلا في السنة الاولى من الهجرة؟ ليه ما جعلش غزوة بدر قبل الهجرة مثلا؟ انما ربنا سبحانه وتعالى اشار الى ذلك في كتابه، وان الذي اخرج رسول الله هو الله سبحانه وتعالى، والذي امره بالخروج هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نسب امر الخروج الى نفسه مباشره عندما قال له في السوره التي تتحدث بالتفصيل عن غزوه بدر، وهي سوره الانفال، قال الله له: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. شوف الآية بتقول إيه؟ كما أخرجك، كف هنا بتاعت مين؟ بتاعت سيدنا محمد. كما أخرجك ربك، وهنا كن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي ربك. طبعا معروف إن ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين، إنما كمان لما ربنا سبحانه وتعالى يخص سيدنا محمد يقول له كما أخرجك ربك، وينسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذاته سبحانه وتعالى، فهذا فيه مزيد شرف وتكريم ورفعة منزلة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذه الغزوة أجلا مسمى عنده إلى أن أراد الله لهم بالخروج، فرب العالمين سبحانه وتعالى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى هذه الغزوة. لما تيجي تنظر في سورة الأنفال، وبقول لك سورة الأنفال ياريت نقرأها تاني ونتأمل فيها عشان نقف على كم هائل من السنن الربانية. السورة تتحدث بالتفصيل عن غزوة بدر، وبدأت سبحان الله بدأت بالحديث عن الأنفال. والأنفال معروف إن هي الغنائم. الله، طب يا رب هتكلمنا عن الغنائم الأول ولا عن المعركة التي ستأتي من ورائها الغنائم؟ هيكلمنا عن الغنائم. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم الصحابة وأراد أن يعلم الأمة أن الغاية التي خرجوا من أجلها، الله تبارك وتعالى اختار لهم غاية أعلى وانتخب لهم هدفا أسمى، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. فاقطعوا أملكم في هذه الغنائم، لأنكم الآن في مرحلة البناء والتأسيس. فما تسألش دلوقتي عن الغنائم، اسأل نفسك دلوقتي هتطلع الغزوة ازاي، كيف ستجاهد في سبيل الله، قلبك وانت بتقاتل في سبيله معلق بايه؟ معلق بالغنائم ولا معلق بنيل الشهادة، ولا معلق بنيل الشهادة والانتصار على الاعداء؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى في صيغة السؤال المعهود في القرآن يسألونك عن كذا قل كذا، في اللي هو ما يسمى بالاسلوب التلقيني في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الأنفال، ها قل الأنفال لله والرسول. ثم أخذ رب العزة سبحانه وتعالى يعدد لنا سننه وقوانينه في النصر من الأمة التي ستستطيع الانتصار، من الأمة اللي ربنا هينصرها، من الأمة لربنا يعني ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. التي ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فشوف قال لهم إيه بعدها، قال فاتقوا الله. سبحان الله، لسه ما اتكلمش عن الغزو ولا اتكلم عن القتال ولا عن خروج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن التقاء الجيشين ولا عن مكر الكافرين ولا عن، بدأ الصورة بإيه؟ الحديث عن الأنفال، وبعدين شرع يعدد لك أسباب النصر. فقال فاتقوا الله، ممكن تعد معايا كده عشان تعرف الأمة هتنتصر إمتى على أعدائها؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا إيه؟ ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وكأن سائلا سأل، يا رب حضرتك بتقول لنا إن كنتم مؤمنين، من المؤمنون يا رب؟ مين اللي ينطبق عليهم هذه الأوصاف؟ فعلى طول جت الآية اللي بعدها مباشرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كم وصف الناس اللي عدت معايا؟ 8 أوصاف، 8 شروط، وثمانية عوامل للنصر ذكرها الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الأنفال. أضف إليها طاعة الله ورسوله، أضف إليها أن تقطع أملك في الدنيا الفانية، وأن يكون تعلقك فيما عند الله، فإن ما عند الله خير وأبقى. فلا تسأل عن غنائمك في الدنيا، وإنما اسأل عن ثواب الله للمجاهدين والشهداء يوم العرض على رب العالمين. فقال لهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إذا الأمة لا تنتصر لازم تكون أمة تقية. الأمة التي ستنتصر لابد أن ينتهي التحريش والعداوة والبغضاء من بين أبنائها. لذلك قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن في التحريش بينهم. إن الشيطان يحط بين المسلمين العداوة والبغضاء والحقد والكراهية والحسد والخلافات والتشرذم والتفرق، فالأمة طول ما فيها هذه الأمراض لن تنتصر على عدوها. إيه جابوا أصلحوا ذات بينكم ورب العالمين بيتكلم عن الغزو؟ قال له ما هم اللي طلعوا 314 دول من الصحابة الأطهار الأبرار وعلى رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. لو ما كانش بينهم هذه الأوصاف، لو ما كانوش متصالحين متآلفين فيما بينهم مهاجرين وأنصارا، ما كانوش حققوا هذا النصر المبين. لأن الله عز وجل له في النصر قوانين وسنن كما قلنا سابقا، لا تتبدل ولا تتحول ولا تتخلف ولا يحابي بها أحدا من البشر ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المطهرين. تمام، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. يبقى الأمة اللي عاوزة تنتصر لازم أمة تكون عندها طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم مؤمنين، من المؤمنين يا رب؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى الناس اللي ما بتسمع كلام ربنا تخشع قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى، عندهم تقدير للقرآن، عندهم احترام للقرآن، عندهم شغف لسماع القرآن وتعلم القرآن. فكأن حروف القرآن اختلطت بخلايا أجسادهم، فترتب على ذلك خشوعا ووجلا في البدن والقلب. وهذا أمر ليس معنوي، وإنما هو أمر على وجه الحقيقة. فعلا الإنسان فينا لما بيسمو بروحه ويرتقي بنفسه ويرقى لمستوى كلام الله ويسمع ويتلوه حق تلاوته، الإنسان فعلا يشعر بقشعريرة ويشعر بوجل ويشعر بخشوع في قلبه وفي جميع أنحق بدنه. لذلك اللي يقعد عامل نفسه خاشع وعمال يهز في راسه ويهز في كتافه نقول له يا مولانا زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب: والله لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لو قلبك ده طعم الخشوع، جسمك اللي انت عمال تتفطط بيه دوت هيخشع مع قلبك. ليه؟ لان من صفات المؤمنين المنتصرين باذن الله على اعدائهم: اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. ليه؟ لان على النقيض وعلى العكس الكافرين لما بيسمعوا كلام ربنا وبيذكر لهم ربنا ايه اللي بيحصل لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ايه غافر: ذلك بأنه إذا ذكر الله وحده اللي يحصل اشمأزت قلوب الذين ايه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين ايه لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ساعة ما ربنا سبحانه ساعة ما يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أمامهم ينتفضوا من الخوف والهلع والفزع وينفروا عن كلام الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهنا قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. الأمة المنتصرة من صفاتها وعلى ربهم يتوكلون. توكل إيه؟ مش التواكل، مش الكسل، لا، أمة نشيطة، أمة عاملة، أمة منتجة، أمة تأكل لقمة عيشها من عرق جبينها وكد يمينها، أمة لا تعيش عالة على غيرها في كل شيء. هي دي الأمة المتوكلة التي حققت التوكل كما أراد الله وكما أراد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نجحوا في تحقيق الصلة وتحقيق العلاقة الطيبة فيما بينهم وبين الله بإقامة الصلاة، ونجحوا في إقامة العلاقة الطيبة الحسنة فيما بينهم وبين الناس من جراء هذا الخير الذي يقدمونه لعباد الله ومما رزقناهم ينفقون. ما لهم يا رب؟ قال: أولئك هم المؤمنون حقا. عفوا ومعذرة، أنا آسف. طبعا بعد ما نسمع الكلام ده ونسمع ربنا بيقول إن أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى أي إنسان بيدعي الإيمان بالله ورسوله وليس فيه هذه الصفات نقول له وربنا يا رب يقوي إيماننا جميعا ويصلح فساد قلوبنا أجمعين: أي إنسان أنا حضرتك أي حد لم تجتمع فيه هذه الشروط ما يدعيش إنه هو كامل الإيمان وما يدعيش إنه إيمانه قوي، نقول له عندك إيمان، ربنا يزيدك ويقويك، لكن إيمانك ضعيف، إيمانك ناقص، محتاج إنك أنت تجمع كل العناصر دي عشان تستحق، أو عشان أنا أتكلم عن نفسي عشان أستحق قول الله تبارك وتعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. وكأن سائلا سأل: وما جزاؤهم يا رب؟ قال: لهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. شفت المقدمة الجميلة دي؟ شفت المقدمة لربنا سبحانه وتعالى جمع لك فيها شروط النصر وذكر لك فيها سنن الله تبارك وتعالى في النصر. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بأخذ يسرد علينا بعض أحداث هذه الغزو، فقال لسيدنا النبي: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. إيه كلمة كما دي؟ أنا أعرف إن أنا أقول إيه، أنا عملت لك كذا وكذا وكذا وكذا، كما عملت لك كذا وكذا وكذا، مش كده ولا ايه؟ تمشي كده. انما ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا عن صفات المؤمنين، وبعدين يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما، على طول يقول له كما اخرجك ربك. يبقى ايه معنى الكلام ده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يقول لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه واله وسلم: لما كان قلبك هو اطهر الخلق قلبا، أو هو أطهر من قلوب الخلق أجمعين، ولما كان أصحابك أبر هذه الأمة وأتقاها قلوبا وأنقاها أفئدة وأخلصها صدورا وأصفاها نفوسا، اجتمعت فيهم خصال الإيمان، لذلك أخرجهم الله تبارك وتعالى لملاقاة عدوهم حتى ينصرهم عليه نصرا مبينا بمقتضى فضله وعدله وحكمته وبمقتضى السنن والشروط التي استجمعها وحصل عليها وحقق أسبابها محمد رسول الله والذين معه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم عن أصحابه أجمعين. طيب، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ليه؟ لأن في ناس استجابت لأمر رسول الله، وكان خد بالك اللي تخلف ما تخلفش عن الغزو، أما اللي تخلف عن إيه؟ النبي قال لهم في عير قافلة تجارية جاية من الشام على رأسها أبو سفيان، إلا عاوز يخرج يقابل العير دي يأخذ منها شيء مما فقد عوضا عما فقده في إيه؟ في مكة، يخرج. اللي مش عاوز يخرج ما يخرجش. وزيك يشوف بقولك ايه نددهم، ايه المندوب دوت اللي ممكن تعمله او ما تعملوش، تقبلك معايا؟ المندوب حتى في عند علماء الاصول اللي هو معروف الحاجة اللي انت بيقولك ايه ده فعل مندوب، اللي هو ايه ما لا يذم شرعا تاركه، ما لا يذم شرعا تاركه، يعني عملته هتاخد عليه اجر، ما عملتوش خلاص مفيش مشكلة بالنسبة لك. كلام كده؟ طيب، يبقى هنا بيقولك ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ندب الصحابة، فبعضهم خرج اللي هم كام؟ 314 رجل اللي كانوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي في بعضهم ما خرجش. فربنا يقول وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إن الصحابة لما بصوا لقوا نفسهم خلاص بقوا بصورة مباشرة في غزوة وفي قتال، وهم خارجين لأمر تاني خالص وهو الحصول على عير أبي سفيان، فكان طبعا الأمر المفاجئ ده سبب بعض الخوف في قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك من السنن والفوائد اللي احنا بنلتقطها من هذه الآيات ان ممكن حضرتك تدبر أمر وتخطط لأمر وترجو الحصول على أمر معين، وقد أراد الله تبارك وتعالى وخطط ودبر أمرا آخر، كما قال القائل أنت تريد وأنا أريد، ها والله يفعل ما يريد، وكما ورد في بعض الأثار عبدي أنا أريد وأنت تريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن أرضيتني فيما أريد أرضيتك فيما تريد، وإن لم ترضني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. فهنا الصحابة خارجين لملاقاة العير، ورب العالمين سبحانه وتعالى اختار لهم غاية أعلى. الصحابة ده أنتم مكانتكم عالية، ده أنتم النجوم، ده أنتم الكواكب الدرية في جو السماء، أنتوا تخرجوا عشان تجيبوا شوية حاجات من العير ولا من القافلة؟ لا 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 لا، اخترت لكم غاية أشرف وغاية أعلى. ولذلك سيدنا النبي قال إن الله وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم، إما العير وإما النفير. فالصحابة فلتت منهم العير، أبو سفيان مشي في طريق معين ونجى من إيه؟ من الصحابة، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار لهم أمرا آخر وهو النفير، يوم الفرقان، يوم النصر الأكبر، يوم غزوة بدر الكبرى. ولذلك رب العالمين يسجل هذا الحدث فيقول وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين. الطائفتين بقى اللي هي إيه؟ يا إما العير يحصل على القافلة، يا إما النفير اللي هو الجهاد والغزو. طيب، وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هو ايه؟ ان انتوا تحصلوا على العير على القافلة التجارية دي وترجعوا كده لبيوتكم سالمين، ما لا في حرب ولا قتال ولا اي شيء. لكن ما هي ارادتنا بجوار ارادة الله؟ ما هي قدرتنا بجوار قدرة الله؟ ولذلك دائما وابدا اقول الاقدار لها اسرار، الاقدار لها اسرار، وقد يكون قدر الله صعب عليك، ولكن عندما يكشف لك القدر عن سره تكتشف عظيم فضل الله عليك. الصحابة قال لك احنا هنقاتل هنحارب كذا، والعملية عندهم قلق من هذا الأمر، ولكن في القدر كان صعب هنا، لكن لما القدر كشف لهم عن سره ان ربنا اختار لهم الغاية الارفع والاعلى والاشرف، واختار لهم النصر والسداد، واختار لهم ان هم ينتصروا على صناديد قريش ويقتلوا معظم من اشراف وصناديد قريش، اكيد اكيد ان هم اختاروا هذا الخيار الافضل اللي هو الايه، اللي هو النفير، ولو اطلعهم الله سبحانه وتعالى على الغيب وخيرهم بين العير والنفير، حتما 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 سيختارون النفير لما تبين لهم من شرف الغاية من جراء قتالهم وغزوهم في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن قال إيه؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. شوف قال إيه بقى؟ قال ويريد الله، أنتوا عايزين أو أنتم تريدون، والله يريد. مين اللي إرادته هتمضي؟ من الذي ستنفذ إرادته؟ أيوة كده، حتما الله رب العالمين. إذا حكم لا معقب لحكمه، وإذا أراد لا راد لإرادته، وإذا قضى لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فهم أرادوا والله عز وجل أراد شيئا آخر. ولذلك بقول لك أنت دايما، بقول لنفسي طبعا قبل حضرتك وقبل حضرتك، أنت دايما يشغل نفسك بربنا وارمي حمولك في ساحة العلم الإلهي، ودايما تستخير ربنا في كل شيء، وتبقى مفوض الأمر لله زي ما قالوا كده، قال لك لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وإذا أردت أن تدبر فدبر ألا تدبر، أخذ بالأسباب وكل شيء، لكن اترك رب العالمين سبحانه وتعالى، ألقي الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيختار لك الأفضل. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يريد بعباده ولا يريد لعباده إلا الخير، حتى وإن بدا لك هذا الخير من أول وهلة أنه شر. فمسألة الخير والشر بالنسبة لنا مسألة نسبية، قد نرى أمور خير ونرى وهي عين الشر، ونرى أمور شر وهي عين الخير. أما الله سبحانه وتعالى فكل أفعاله لعباده الموحدين خير. لذلك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. قال إيه؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. خلاص جه الموعد، جه الزمن، حان الوقت، حان الأجل الذي سترفع فيه راية الإسلام، الذي سيتكون فيه للإسلام جيش ودولة يهابها كل من حولها من العرب أجمعين. قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم، مين اللي كان بيستغيث؟ الآية بتقول إذ تستغيثون، يعني كل الصحابة كانوا بيدعوا ربنا، تمام تمشي، لكن المستغيث الأكبر هو الذي علم الدنيا كيف تكون الاستغاثة، وكيف تكون الاستعانة، وكيف يكون التضرع، وكيف يكون الدعاء لله رب العالمين. من هو؟ إنه الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، ليلة الغزوة وقف في عريشه الذي أشار عليه ببنائه سيدنا سعد بن معاذ، وقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن قريشا قد أقبلت بخيلائها وصناديدها، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها في الأرض أبدا. يدعي ويدعي ويدعي، مع ان سيدنا النبي قبل الغزوة ما تشتغل وتبدأ يعني حدد مصارع القوم، يعني ايه بعصاك ايده كده، قال هنا سيموت فلان ابن فلان، وهنا سيموت فلان ابن فلان، وهنا سيموت فلان ابن فلان، ربنا علمه وربنا اوحاله بكده. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الأمة، مهما كنت واثق، مهما كنت محقق لأسباب النصر، اوعى تنسى ربك سبحانه وتعالى، لأن الله حصر النصر عنده ومنه وفيه، فقال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فخد بالك، قعد يتضرع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما جاله سيدنا أبو بكر كده وقد سقط رداؤه الشريف من على كتفه. سيدنا أبو بكر الصديق الصدوق الصادق، ها، شال كده البردة بتاعت سيدنا النبي وحطها على كتفه وقال له: هون على نفسك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. امتى خذلك؟ امتى هزمك؟ امتى ما عصمكش من أذى الناس وكيد الناس؟ سنته معك أنه ناصرك وأنه مؤيدك وأنه عاصمك. ألم يقل لك في محكم كتابه: والله يعصمك من الناس؟ ألم يقل لك: إلا تنصروه فقد نصره الله، إن الله منجز لك ما وعدك. التفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة رقيقة لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال له: أبشر يا أبا بكر، أنا بعلم الأمة، أنا بربي الأمة على صدق الدعاء والابتهال والتضرع لله. أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل. الله أكبر، من هذا؟ جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع. يعني إيه؟ قال له: أبشر، الملائكة نزلت هم عشان يحاربوا معانا وعلى رأسهم جبريل. وخاب وخسر من قال من العلمانيين والمستشرقين إن موضوع الملائكة دوت كان قوة دافعة معنوية، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن نزول الملائكة في غزوة بدر كان نزولا على وجه الحقيقة، والذي يدل على ذلك أن الله حدد عدد الملائكة في هذه الغزوة في سورة الأنفال بألف، وتحدث عن غزوة عن نفس الغزوة في سورة آل عمران فقال: مرة بثلاثة آلاف ومرة بخمسة آلاف، إلى غير ذلك من الأدلة التي وردت أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله بإذن الله، يعني انتهى وقت الحلقة سريعا سبحان الله، لكن أنا بإذن الله رب العالمين هنكمل إن شاء الله، يعني إن أراد الله لنا البقاء واللقاء هنكمل أحداث الغزوة إن شاء الله والسنن الربانية في غزوة بدر الكبرى، وبعدين نرجع نواصل إن شاء الله سنة الله في المكر والماكرين. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.